بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. المراد بالكسوف كسوف القمر، الشمس والقمر. وللعلماء رحمهم الله في إطلاق الكسوف عليهما خلاف معروف، فمن أهل العلم من يقول إن الكسوف يستعمل للشمس والقمر، كما أن الكسوف يستعمل لهما. وقد جاء في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال العلماء رحمهم الله: فعبر بالكسوف عنهما وكذلك بالخسوف، وهذا هو أحد الأوجه عند أهل العلم رحمة الله عليه. ومن أهل العلم من يقول إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وعلى هذا مصطلح أكثر الفقهاء رحمة الله عليهم، يعبرون بالكسوف للشمس وبالخسوف للقمر، كما قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر. فعبر بالكسوف للقمر، ففهم من هذا أن الكسوف للشمس. وقد جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كسفت الشمس فصلى، فعبر بالكسوف في الشمس. قالوا: وعبر القرآن بالكسوف في القمر، فدل على أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. وصحح غير واحد من أئمة اللغة هذا المذهب، وقال الجوهري وكذلك ثعلب إنه الأصح أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. وقال بعض أهل العلم بالعكس: الكسوف للقمر والكسوف للشمس. وقد ضعف هذا المذهب القاضي عياض رحمه الله، لأنه خلاف التنزيل، فإن الله عز وجل قال: وخسف القمر، فعبر بالكسوف في القمر، ودل على أنه يطلق الخسوف على القمر، وعدم إطلاقه على القمر على هذا القول يخالف نص الآية، وهذا من أضعف المذاهب. وهناك مذهب آخر أن الخسوف المراد به ذهاب بعض الضوء، فتقول: كسفت الشمس وكسف القمر إذا ذهب بعض الضوء، وتقول: خسفت الشمس إذا ذهب الضوء كله، وكذلك خسف القمر إذا ذهب الضوء كله. وفي هذا القول جمع بين الأقوال التي سبق ذكرها، ويختاره بعض الأئمة رحمهم الله من الفقهاء واللغويين. وترجم الإمام البخاري رحمة الله عليه في الصحيح: هل يقال كسفت الشمس أو خسفت؟ فقدم الكسوف وعبر به للشمس، وأخر الكسوف. قال بعض العلماء إن الإمام البخاري متردد في هذه المسألة، حيث أورد هذه الترجمة بصيغة الاستفهام التي لا جزم فيها، فكأنه متردد بين هذه الأقوال. ومن أهل العلم من يقول: لا، بل إن الإمام البخاري قصد أن الكسوف للشمس والكسوف للقمر، لأنه قدم بقوله: هل يقال كسفت الشمس وخسف القمر، ثم قال: وقال الله تعالى: وخسف القمر. ففهم من هذا أنه يميل إلى مذهب من يقول إن الكسوف للشمس والكسوف للقمر. قوله رحمه الله: باب صلاة الكسوف. بعض العلماء يقول الكسوف والكسوف، وبعضهم يقتصر على الكسوف، والمعنى كما تقدم واحد. إن كان المصنف يرى أن الكسوف خاص بالشمس، فإنه قدمه لأن الأدلة وردت في كسوف الشمس، فيكون كسوف القمر تبعا من هذا الوجه. أو يكون يرى كلا القول الذي يطلق الكسوف عليهما، وحينئذ لا إشكال في تعبيره بالكسوف. هذا النوع من الصلوات، أعني صلاة الكسوف، يعتبر من صلوات الرهبة، وذلك أن الله عز وجل يرسل بالآيات تخويفا لعباده وزجرا لهم وتنبيها لهم من غفلتهم وما هم فيه من الإعراض عنه سبحانه وتعالى، فيرسل الآيات تخويفا لعباده. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في خطبته حيث قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا يخوف الله بهما عباده، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فنص على أنها آيات يخوف الله عز وجل بها، وذلك بما يعتريها من الكسوف والخسوف. فهذه الصلاة المخصوصة التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال كسوف الشمس وخسوف في حال كسوف الشمس إنما هي صلاة رهبة، والمراد بذلك أن الناس تفزع إلى الله عز وجل وتفر إليه بذكره وتقف بين يديه بأشرف المقامات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي الصلاة التي قال عليه الصلاة والسلام فيها: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وهناك نوع ثاني من الصلوات يسمى بصلاة الرهبة، وهي صلاة الاستسقاء. فكما أن صلاة الكسوف للرهبة كذلك صلاة الاستسقاء للرهبة، ولذلك ابتدأ بصلاة الكسوف للرهبة ثم أتبعها بصلاة الاستسقاء. ومناسبة باب صلاة الكسوف لما تقدم من صلاة العيدين أن المصنف رحمه الله ابتدأ بالصلاة الجامع مع الجماعة، بيان صلاة الجماعة وأحكامها، ثم ثنى بما تشرع له الجماعة مرة في الأسبوع، بعد أن بين ما تشرع له الجماعة كل يوم شرع في بيان ما تشرع له الجماعة كل أسبوع وهي الجمعة، ثم أتبع ذلك بباب صلاة العيدين وهي الصلاة التي تشرع جماعة مرة في العام. ثم لما كان الكسوف قد يقع وقد لا يقع أتبع الغالب بالنادر فقال باب صلاة الكسوف، ولما كانت صلاة الاستسقاء تبعا لصلاة الكسوف من جهة المقابلة أنها صلاة رغبة وسؤال وحاجة لله عز وجل، ختم بها باب الصلوات ثم أتبع ذلك بباب صلاة الجنائز. الكسوف فيه آيات لله عز وجل، أعظمها وأجلها أنه يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وذلك أن اختلال الأشياء المنتظمة يدل على وجود مؤثر وهو الله عز وجل الذي جعلها تنتظم بقدرته وتختل بقدرته. وفي هذا رد على الطبيعيين، فإن أهل الطبيعة الذين يقولون إن الحياة طبيعية وأنه ليس هناك إله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، حينما تختل الأمور يدل اختلالها على وجود مؤثر وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك خلق الله الأشياء بالأضداد حتى لا ينسب الأمر إلى الطبيعة، فجعل الألوان مختلفة وجعل الأشكال مختلفة والصفات متباينة. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فجعل الأشياء أزواجا حتى تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى، لأنه لو حدثت الأشياء بنفسها لحدثت على وتيرة واحدة. ولذلك لما جعلها الله متباينة الأشكال مختلفة الصور والصفات كان هذا من دلائل وحدانيته. ومن هنا نهي المكلف عن تغيير الخلقة، فنهيت المرأة عن وصف شعرها، لأن المرأة إذا رأيت المرأة بشعرها ثم فوجئت بامرأة بدون شعر علمت أن هناك إله يخلق هذا وهذا. ولذلك نهي عن تغيير الخلقة والتعرض لها حتى يبقى الناس في شيء وعندهم الشعور بوجود من يخلق هذه الأشياء ويدبرها سبحانه وتعالى. وأدلة القرآن تنصب على هذا، ولذلك يذكر الله عز وجل ألوان الجبال وكذلك اختلاف الأشياء وتضادها، الليل والنهار، الشمس والقمر، كل شيء جعل له رب حتى تشعر هذه الضدية بوحدانية الله عز وجل. فلو كانت الأمور حدثت بالطبيعة أو جاء إنسان يقول الحياة طبيعية وليس هناك إله فإنك تفحمه وتلقنه الحجر بوجود التباين. فلو كانت الأشياء حدثت لنفسها لحدثت بوثيرة واحدة، إما الكمال المطلق أو النقص المطلق. أما كون هذا يكون على النقص وهذا يكون على الكمال، وهذا يكون كماله في الحس وهذا ويكون نقصه في المعنى، وهذا كماله في المعاني ونقصه في الحس، كل ذلك يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى ووجود من خلق بهذا التباين. ومن آيات الكسوف أن فيه ردا على عدد الشمس والكواكب، وذلك أنهم إذا عظموا الشمس واعتقدوا أنها الإله غيبها الله سبحانه وتعالى عنهم في كل يوم، حتى يعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيرها وهو الذي يأمرها فتأتمر، كما في الحديث الصحيح أنه يوشك أن يقال لها ارجعي من حيث أتيت فتصبح طالعة من مغربها، أتدري متى ذلك يا أبا ذر؟ حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالمقصود أن الله يغيبها حتى يكون رب في ذلك رب على من يعبد الشمس. فلو كانت الشمس هي الإله لبقت، ولكنها تزول وتذهب، فإذا كانت باقية كما في بعض الأفلاك أو المناطق التي قد لا تغيب عنها الشمس إلا لحظات يسيرة، فإنها تغيب بالكسوف ويذهب ضوءها بالكلية، ويظهر حينئذ أنها أفقر ما تكون لله عز وجل. فالقمر يكون بينها وبين الأرض، فتصبح إما يكون الكسوف كليا أو يكون جزئيا أكثر الشمس، أو يكون أغلب الشمس أو جزء منها، فيظهر حينئذ أنه لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. ففي هذا رد على من يعبد الشمس. كذلك أيضا في الكسوف آية إذ ينبه الغافلين ويوقظ النائمين الذين هم في بعد عن صراط الله المبين. فكون الناس يعتدون الحياة وهم في معاصيهم، لأن الإنسان إذا أصابته النعمة كفر بها إلا أن يرحمه الله برحمته، فكونه يعيش في حياة يألفها ويفاجأ في يوم من الأيام وإذا بالشمس قد ذهب ضوءها وأصبحت، حتى إن في بعض الأحيان يذهب ضوءها إلى درجة يرى الناس فيها النجوم في وضح النهار، وكأنه في ليلة من ليالي السراب. وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ومن أشد ما يكون عظة الكسوف أن يذهب ضوءها بالكلية يكون كسوفا كليا، حتى إن الناس يرون النجوم، ويكون في ذلك عظة عظيمة للناس خاصة المؤمنين منهم، وكذلك فيه تثبيت لأهل الطاعة لأنه يزيد من خوفهم لله جل جلاله. ولذلك كان أفضل الموحدين وإمام المطيعين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، كان إذا رأى الريح أقبل وأجبر وتغير وجهه صلوات الله وسلامه عليه من شدة خوفه لله سبحانه وتعالى. فالكسوف يزيد من خوف الخائفين ويزيد من يقين الموقنين، ففيه نوع من السلوى لأهل الإيمان والثبات لهم على طاعة الله جل جلاله، وكذلك فيه التنبيه والعظة لمن كان بعيدا عن الله سبحانه وتعالى غافلا عن طاعته جل ذكره. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا يخوف الله بهما عباده. فهذا التخويف المقصود به دعوتهم إلى القرب من الله عز وجل، ولذلك شرع الله عز وجل هذه الصلاة التي فيها دليل على خوف العبد لله سبحانه وتعالى واستشعاره لعظمته وقدرته على أخذ العباد، كما أخذ ضوء هذه الشمس وأذهب ضياء القمر، فإنه قادر سبحانه وتعالى على أن يذهب من دون ذلك وهم البشر. ونسأل الله العظيم أن يرحمنا برحمته.
تسمى جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين.
تسمى صلاة الكسوف، كسفت تسمى نسبة السنية، قوله تسمى هو حكم صلاة الجماعة أي أنها مسنونة. وقد دل على هذه السنية دليل السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ المنذري إنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى حديث الكسوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 نفسا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فممن روى حديث الكسوف عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكذلك عبد الله بن عباس وأم المؤمنين عائشة وأسماء، وكذلك رواه أبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأبي بن كعب وثمرة بن جندب، وكذلك أيضا قبيصة الهلالي رضي الله عنه، وأحاديثهم في الصحيحين وكذلك في السنن. وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالكسوف، ووقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واختلف فيه، فبعض العلماء يقول كسفت الشمس أكثر من مرة، وقالوا من الأحاديث التي وردت أنها كسفت اتفقوا على مرة وهي في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد عند الزبير بن بكار بسند تكلم بعض العلماء فيه أنه كان موته في السنة العاشرة من الهجرة، ووقع ذلك في ربيع الثاني في العاشر في اليوم العاشر من ربيع الثاني. وقام بعض الفلكيين بحساب من المتأخرين وذكر أنه يضبطه بالعاشر من شوال من السنة العاشرة، وهذا أمر يحتاج إلى نظر، أنه من الصعوبة من مكان التوصل إلى مثل هذه الأمور، لكن بالنسبة لحساب الكسوف يمكن. وقد ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه والإمام القيم، وبسطوا في ذلك بسطا يحبذ الرجوع إليه في مجموع الفتاوى مفتاح دار السعادة، بينوا فيه أنه يقع الحساب، ويمكن للإنسان أن يعرف متى يقع الكسوف وعدد مراته إذا كان ضابطا لحسابه، وليس هذا العلم النجوم، ولا يعد هذا من العلم المذموم، لأنه منازل القمر تابع لمنازل القمر، ويكون الاهتداء إلى وقت الكسوف راجع إلى الخبرة والمعرفة، فهو من الاهتداء بالعلامات والأمارات وليس من باب التنجيم الذي ذم شرعا. وإن كان إطلاع الناس على الكسوف والكسوف لا ينبغي، لأنه يحدث عند الناس إلف لهذا الأمر ويجعل عندهم برودة إحساس، بخلاف ما إذا فوجئوا. والعجب أنه قد يفعل هذا من البعض بقصد أن يذهب الخوف عن الناس، والله عز وجل قصد أن أراد سبحانه وتعالى أن يخوف عباده، وهذا يريد أن يطمئنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يخوف الله بهما عباده، ولذلك لا يجوز لأحد أن يخفف عن الناس أو يقصد التخفيف عن الناس. أما إذا كان من باب الصنعة ومن باب العلم والدراية بمواقيت الكسوف والإخبار عنها فهذا لا حرج فيه، أما الأفضل والأكمل أن لا يخبر الناس حتى يكون أبلغ في زجره وكذلك عظتهم. ووقع الكسوف مرة اتفق عليها، وهي في يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ذكرناه. وهناك رواية في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف بمكة وتكلم عليها وهي ضعيفة، والمحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الكسوف ووقع بمكة وصلاه رضي الله عنه وأرضاه بالناس. وأما بالنسبة لقوله يسن، فهذه السنية من العلماء من قال سنة واجبة، كما يقول بعض أئمة الحنفية وبعض أهل الحديث، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا، وظاهر الأمر الوجوب، ولأن الخروج من الخوف يكون بما يقابله بما هو أشبه باللزوم لا بما هو مندوب إليه. وذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنها سنة، وإذا قام بها البعض بهذه السنة فإنه لا إثم على الباقين. وقوله رحمه الله تسن فرادى وجماعة، أي يسن أن يصلى صلاة الكسوف يصليها الإنسان لوحده ويصليها مع الجماعة، ويستوي في ذلك أن يصليها في الحضر أو يصليها في السفر. فلو كنت مسافرا ورأيت كسوف القمر أو كسوف الشمس شرع لك أن تصلي، وعلى القول بأنها نافلة تصليها ولو على الدابة، بناء على أن صلاة النافلة يجوز فعلها على الدابة، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته إلا المكتوبة. فيصلي الإنسان ولو كان في السفر، يصلي مع الجماعة وهذا أفضل وأكمل لندائه عليه الصلاة والسلام الصلاة الجامعة، وكذلك يصلي بأهله، فلو أنه جمع أهله وصلى بهم شرع له ذلك، فلا حرج أن يصليها منفردا ولا حرج أن يصليها في جماعة، سواء وقعت جماعته مع الناس أو وقعت مع خاصته كأهله، أو كانوا رفقة في السفر فنزل وصلى بهم أحدهم فلا حرج في ذلك. ولكن إذا صلى لوحده لا يخطب عند من يقول بالخطبة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الخطبة، والصحيح أنها ليست بواجبة، ونبين دليل عدم وجوبها إن شاء الله تعالى.
إذا كسف أحد النيرين،
إذا كسف أحد النيرين يستوي بذلك الشمس والقمر، وهذا يدل على أن المصنف يميل إلى أن الكسوف يطلق على كسوف الشمس وكسوف القمر، وأنه لا حرج. لذلك قال إذا كسف أحد النيرين، أي ذهب بعض ضوئه أو كل ضوئه، فإنه يسن أن يصلي، والسنة أن يكون ذلك عند بداية الكسوف، ولا ينتظر إلى تمامه وكماله، فإن الآية تكون من بداية الكسوف، فإذا رأى بداية الكسوف أو شعر ببداية الكسوف فإنه ينادى بالصلاة ويجتمع الناس ويصلي به ولا ينتظر تمام الكسوف أو الشدادة.
ركعتين يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة،
يصلي ركعتين، وهذا مذهب جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم أن صلاة الكسوف ركعتان، ولكن الخلاف بينهم فيما يكون داخل الركعتين من الركوع فمذهب الجمهور أنه يركع ركوعين في كل ركعة، أنه يكون لكل ركعة ركوعان. وذهب طائفة من أصحاب الإمام الشافعي واختاره الإمام بن حزم إلى جواز أن يصلي في كل ركعة ثلاث ركوعات، وهناك قول ثالث أنه يصلي أربع ركوعات، وهناك قول أيضا رابع أنه يصلي خمس ركوعات في الركعة الواحدة، وهناك قول يعتبر سادسا في المسألة أنه يصلي ركعتين بركوعين، ولكن إذا طال وقت الكسوف زاد في عدد الركعات في عدد الركوعات، فيجعل الأصل أن يركع ركعتين، أن يركع بركوعين، أن يركع في كل ركعة ركوعين. وإذا رأى أن الكسوف مستمر وأنه لا زال يزيد ركعة ركوعا ثالثا، يعني يقوم ويزيد، وسيأتي إن شاء الله عند ذكر القيام. هذه هي أوجه أهل العلم رحمة الله عليه، وأصحها وأقواها ثابت في الصحيحين، وهو أقوى سندا ورواية من حديث أم المؤمنين عائشة عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع في أصح الروايات أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. هذا هو الصحيح والذي عليه جمهور العلماء والأئمة رحمة الله على الجميع. نعم.
يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة،
السنة أن ينادى لها، الصلاة جامعة ينادى لها عند ابتداء الكسوف، فلا يكون لها أذان ولا يكون لها إقامة بإجماع العلماء، أي لا يؤذن لها أذان مكتوبة ولا يقام لها إقامة مكتوبة، وإنما ينادى لها بهذا النداء فيجتمع الناس عند وجود هذا النداء، فإذا اجتمعوا قام الإمام وكبر، وكما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة،
يبتدئ ويكبر ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ويستعيد ويقرأ الفاتحة ثم يطيل في القراءة بعد الفاتحة، والثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حذرت قراءته نحو من سورة البقرة في الركعة الأولى. وهذا عند العلماء على وجهين، من أهل العلم من يقول يقرأ بقدر سورة البقرة في الركعة الأولى، ويرى ذلك من السنن المضطردة، وأن من صلى ينبغي أن يراعي هذا القدر كما يقول بعض أصحاب الشافعي رحمة الله عليه وبعض أهل الحديث، أنه يراعي هذا القدر كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الإطالة حتى ولو كان الكسوف جزئيا، بحيث أنك لو أطلت هذه الإطالة ربما انجلت الشمس قبل أن تتم أو قبل أن تصلي بقية الصلاة، فعلى هذا الوجه تراعي التطويل على هذه الصورة سواء كان الكسوف مما يرتجى إطالته أو يكون دون ذلك. وهذا القول أشبه بالمتابعة للسنة. القول الثاني يقول إن هذا تقديري، فيقرأ نحو من 100 آية من البقرة في الركعة الأولى، ومنهم من يقول الأمر راجع إلى الإمام، فإن كان الكسوف مما يكون فيه القدر طويلا ويغلب على الظن الإطالة طول إلى البقرة، وإن كان دون ذلك قصر، وهذا يرجع إلى فقه الإمام وعلمه وكذلك فطنته في الإطالة والتقصير على حسب من وراءه من المصلين. نعم.
ثم يركع طويلا،
إذا انتهى من القراءة. القراءة للعلماء فيها وجهان، منهم من يقول أما بالنسبة لكسوف القمر فإنها جهرية وجها واحدا عند العلماء رحمة الله عليه، والخلاف في كسوف الشمس هل هو سري أو هو جهري، أي هل يظهر بالقراءة أو يسر. ظاهر حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، ونصت على ذلك رضي الله عنها وأرضاه. وهذه المسألة من مشكلات المسائل عند العلماء رحمة الله عليهم، أحاديث أثبتت أنه جهر وأحاديث نفت الجهرية وأثبتت أنها كانت سرا. فابن عباس يقول نحرم من سورة البقرة، وهذا يدل على أنه ما سمع قراءتها. وأم المؤمنين عائشة تقول جهر ونصت على الجهرية، ولذلك بعض العلماء يقول هي سرية إعمالا للأصل في صلاة النهار أن تكون سرية وصلاة الليل جهرية إلا مستثني. والوجه الثاني يقول بل هي جهرية، وهذا القول في الحقيقة من ناحية النصوص أقوى ومن ناحية أصولية أقوى، فإن المثبت مقدم على النافي. مع أن ابن عباس رضي الله عنهما يحتمل أن يكون بعيدا في آخر الصفوف، لأن أم المؤمنين عائشة كانت أقرب الناس وهي التي حدثت قيامها حتى بصلاة الكسوف، ولذلك يكون قرب هذا المكان وعلمها بالقراءة أولى، ولا يخفى عليها شأن عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره، ولذلك يقوى قول من قال بالجهرية إنه يجهر. ولكن إن أسر إعمالا للأحاديث كحديث ابن عباس وحديث سمرة بن جندب رضي الله عن الجميع فإنه لا حرج عليه، لكن الأقوى من ناحية النصوص أنه يجهر. هناك جمع ثاني للعلماء يقول إن الكسوف تعدد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة جهر وتارة أسر، فيكون من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد. والذي عليه المحققون أن الكسوف وقع مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله عليه أنه لم يتعدد، وأن الروايات التي نفت تقدم عليها الرواية المثبتة، ولأنه يحتمل أن ابن عباس كان في آخر الصفوف بحيث لا يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما خفيت عليه قراءته من كثرة الناس، وبناء على ذلك تكون حديث أم المؤمنين عائشة بإثبات الجهرية أولى وأحرى. وهناك وجه ثاني للجمع يقول إنه يحتمل أن عائشة رضي الله عنها قصدت بالجهر الإسماع، مثل ما فعل في صلاة الظهر أنه ربما كان يسمع بالآيات فيظن أنه جهر، والواقع أنه لم يجهر عليه الصلاة والسلام. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث نص صريح واضح في إثبات جهريته صلوات الله وسلامه عليه بالصلاة.
ثم يركع طويلا،
ثم يركع بعد انتهاء قراءته طويلا، وهذا أصح الوجهين عند العلماء رحمة الله عليه، أن الركوع يطول فيه، ويقول بعض العلماء أنه يقارب القراءة على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ركوعه قريبا من قيامه، فيطيل في ركوعه حتى يقارب القيام أو يكون دون ذلك. وبعد ذلك
ثم يرفع ويسمع ويحمد،
ثم يرفع من الركوع، وهذا الركوع هو الذي تدرك به الركعة الأولى، فمن أدرك هذا الركوع فإن صلاته تامة. لكنه لو جاء بعد رفع الإمام من هذا الركوع ولو أدرك الركوع الثاني فإنه يلزمه قضاء ركعة كاملة بركوعين. هذا الركوع الأول هو الذي تدرك به الركعة الأولى لأنها ركعتان، وبناء على ذلك فإن العبرة بالركعة الأولى وركوع الركعة الأولى، الركوع الأول من الركعة الأولى. فإن أدرك الإمام قبل أن يرفع من ركوعه الأول من الركعة الأولى فإنه يعتبر مدركا للصلاة كاملة. أما لو رفع الإمام وأدركه في الركعة أو أدركه في الركعة الركوع الثاني من الركعة الأولى فإنه يلزمه قضاء ركعة كاملة وتكون بركوعين على نفس الصفة التي فاتت.
ثم يرفع ويسمع ويحمد،
ثم يرفع بعد الركوع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم بعد ذلك يقرأ ثانية. واختلف العلماء، قال بعضهم يستفتح بالتعوذ ثم بعد ذلك يشرع في القراءة، وقال بعضهم يشرع في القراءة مباشرة لأنه اتصال والفصل بالركوع لا يضر. وهذا مفرع على المسألة، هل الفصل بالركوع والسجود فصل فيشرع الاستعاذة أو ليس بفصل فلا تشرع الاستعاذة؟ والصحيح أنه تشرع الاستعاذة، فيستعيذ بظاهر قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فيشرع له أن يستعيذ عند ابتداء الركعة عند ابتداء قراءته بعد رفعه من الركوع الأول من الركعة الأولى.
ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى.
ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون السورة الأولى. وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ما يلي عما قبله. ولذلك تجد النفوس أقوى في الأول وتقوى على الركوع الأول وعلى القيام الأول أكثر من قدرتها على ما بعده. وهذا من كمال هديه عليه الصلاة والسلام وكذلك شكري فقهي وإمامته للناس صلوات الله وسلم عليه. إن النفوس تضعف وتدركها سآمة العبادة ولذلك جعل صدرها وأولها أشق وأطول حتى يكون ما بعدها أخف فترتاح النفوس وتقوى على هذه الإطالة ولا تملها. فبناء على هذا يشرع للإمام أن يحذر السور وأن يحذر الآيات التي يريد قراءتها. فليست العبرة بعدد الآيات وقصار الفصل ولكن العبرة بسلاسة القراءة. فإنه ربما تكون الآيات طويلة ولكنها سهلة سلسة في قراءته بحيث يمكنها أن يقرأها في أقصر الوقت أكثر من غيرها لأن هذا يرجع إلى الحروف وإلى الكلمات ومخارجها وصعوبة قراءتها. فلذلك يختار من المقاطع ويرتبها حتى يكون ذلك أدعى لإصابته بالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قيامه الثاني دون قيامه الأول.
ثم يركع فيطيل وهو دون الأول.
ثم يركع وهذا هو الركوع الثاني من الركعة الأولى ولكنه دون الركوع الأول. والصحيح أن هذين الركوعين يشرع فيهما الإطالة خلافا لمن قال من أصحاب الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع إنه لا يشرع أن يطيل. والسنة تدل قال فأطال وفي رواية ركع فلم يكد يرفع من طول ركوعه عليه الصلاة والسلام أنه حتى قال الراوي لم يكد يرفع. وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فعلى العموم السنة أن يطيل في ركوعه الثاني ولكن يكون دون الركوع الأول.
ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين.
ثم يرفع من ركوعه الثاني ولا يزال في الركعة الأولى. ثم إذا رفع لا يطول. فإذا رفع من الركوع الثاني من الركعة الأولى يكون قيامه كالمعتاد فيقول مثلا ربنا ولك الحمد إن شاء يصيب السنة من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد إلى آخر الدعاء الذي سبقت الإشارة إليه في صفة الصلاة أو يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم يسجد. لا يطيل بعد انتهاء من الركوع الثاني من الركعة الأولى لا يطيل إنما يشرع له أن يكون على المعتاد.
ثم يسجد سجدتين طويلتين.
ثم يسجد سجدتين طويلتين هاتان السجدتان تابعتان للركعة الأولى وهاتان السجدتان يشرع فيهما الإطالة كالركوع. وذهب بعض العلماء رحمة الله عليه إلى أنه يخفف السجدتين والصحيح أنه يطول السجدتين وتكون على الصفة التي تقدمت يطيل السجود الأول ويخفف السجود الثاني للهدي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تقصيره فيما يكون مرتبا على الولاء حتى يكون ذلك أدعى لدفع السآمة عن الناس والملل من طول العبادة.
ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل.
لكن بالنسبة للسجدتين بينهما جلسة فهل يشرع أن يطول في الجلوس بين السجدتين؟ وجهان أيضا للعلماء من أهل العلم من قال يطول ومنهم من قال لا بل يقتصر على المعتاد فيقول الأذكار اللهم اهدني وحمني وعافني وارفعني وانفعني واجبرني إلى آخر الدعاء المعروف. ومنهم من يقول بل يطول ويكثر من ذكر الله عز وجل. وقد جاء حديث عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال بين السجدتين ولكن هذه الرواية في السنن فيها عطاء بن السائب وفيه كلام. ولذلك يقول بعض العلماء انه يقتصر على انه لا يطيل فيهما وان كان الذي صححه غير واحد من الائمه انه يشرع له ان يطول ويثني على الله عز وجل بما هو اهله.
ثم يصلي الثانيه كالاولى لكن دونها في كل ما يفعل.
ثم يصلي الركعه الثانيه كالاولى اي كصفه الاولى ولكن دونها يعني في الطول فيكون قيامه الأول من الركعة الثانية دون قيامه الثاني من الركعة الأولى. ويكون قيامه الثاني من الركعة الثانية دون قيامه الأول من الركعة الثانية. هذا هو الهدي الوارد عنه على السلام في صفة الصلاة بالكسوف، ثابت في حديث أم المؤمنين عائشة، وكذلك حديث عبد الله بن عباس وغيرهما رضي الله عنه جميعا. نعم.
ثم يتشهد ويسلم.
ثم يتشهد ويسلم. وحينئذ إذا كان في التشهد، قال بعض العلماء إن كانت الشمس قد تجلت وانكشفت فإنه يخفف التشهد، لأنه زال السبب الموجب فيخففه. وقال بعض العلماء بل يتشهد على ما هو معتاد له ولا يتجوز. لكن السؤال، لو تجلت أثناء الركعة الثانية أو بعد قيامه من الركوع الأول من الركعة الثانية، فهل يخفف أو يبقى على التطويل؟ للعلماء وجهان، منهم من يقول إن العبرة بالابتداء ويتم الصلاة على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفف، ومنهم من يقول بل يخفف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فلما قال حتى ينكشف ما بكم دل على أن الصلاة ينبغي أن تتأقت في الانكشاف. وعلى هذا الوجه الثاني هو أقوى، أنه يخفف إذا تجلت الشمس وتبين أن الكسوف قد زال أو الكسوف قد زال، فإنه حينئذ يخفف ما بقي من الركعات والسجدات ويكون كصلاته المعتادة.
فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة.
هذا هو اختيار طبعا العلماء كما ذكرنا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت القمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل.
ذكرنا صفة صلاة الكسوف، هذه الصفة هي مذهب جمهور العلماء، هي مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن صلاة الكسوف تصلى على هذه الصفة الواردة في الأحاديث الصحيحة، وهي أحاديث من سمينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وذهب الإمام أبو حنيفة وكذلك بعض المالكية إلى أنه يصلي ركعتين كالصلاة المعتادة، ولا تكون لها جماعة، معنى أنه يصلي ركعتين بلا يشرع أن يجلس، وهذا في صلاة الكسوف أي خسوف القمر، فكل إنسان يصلي على حدة ولا يلزم أن يجتمع الناس، هذا هو مذهبهم. والصحيح مذهب من ذكرنا أنه يشرع أن يصليها مع الجماعة وتصلى بالصفة هذه الواردة، ويشمل ذلك صلاة الكسوف وكذلك صلاة الخسوف لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف. أما صلاة الخسوف فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم هذا فصلوا وادعوا. فقال فشرح بين الكسوف والخسوف، فجعل كسوف الشمس وخسوف القمر كلاهما يشتركان في قوله فصلوا، فدل على أن حكمهما واحد، وأنه كما يصلى الكسوف بالصلة التي ذكرناها وجماعة يشرع أن يصلي الخسوف بالصلة التي ذكرناها وجماعة. ولذلك يعتبر مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم مرجوحا من هذا الوجه. نعم.
وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل.
لذهاب السلطان هنا كما يقول الإمام النووي وغيره من الأئمة رحمة الله عليهم، قالوا لا يصلى، يعني إذا غابت تكون يعني قد ذهب سلطانها، والسنة تقوي هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وهذا إذا غابت فقد ذهب سلطانها. وكذلك أيضا إذا طلعت الشمس والقمر قد خسف فإنه لا تصلى صلاة الخسوف، العبرة بالشمس لا بالقمر.
أو كانت آية غير الزلزلة لم يصل.
أو كانت آية، كانت يعني وقعت وحصلت آية غير الزلزلة. الآيات مثل الصواعق ومثل الرياح الشديدة ومثل الزلزلة الزلازل، هذه تمتاد الناس في خاصة في فجأة من أمورهم، فتارة تهب عليهم الرياح وهم لا يشعرون، أو تأتيهم الصواعق في أثناء نزول المطر فيضاغطون بها، فإذا وقعت بشكل يزعج منه ويخاف منه يفر إلى الصلاة. وللعلماء رحمة الله عليهم في صفة الصلاة وجهان، من أهل العلم من يقول يشرع أن يصلي صلاة الكسوف في كل آية فيها خوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا، فجعل الصلاة مركبة على الخوف. قالوا فكل شيء فيه خوف لو كثرت الصلاة أو أصبحت الغلول قوية جدا بحيث تزعج وتحدث الرغبة الرهبة والخوف عند الناس، أو كانت في منتصف الليل والناس على رجعة فجاءتهم على شكل مفزع، يشرع أن يصلوا صلاة الكسوف. ويختار هذا القول بعض الأئمة ويميل إليه الإمام ابن حزم الظاهرة رحمة الله على الجميع. ومن أهل العلم من قال لا يشرع أن يصلي صلاة الكسوف إلا فيما ورد فيه النص من كسوف الشمس وكسوف القمر. أما كسوف الشمس فلفعله عليه الصلاة والسلام، وكسوف القمر فلقوله فإذا رأيتم هذا فصلوا وادعوا، فشرك بينهما. والصحيح أنه لا يصلى إلا في الكسوف والكسوف، والزلزلة لا يصلى فيها، لأن الأثر عن علي رضي الله عنه ضعيف الذي استدل به من يقول بالزلزلة ضعيف. والصحيح أنه يصلى صلاة عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح في حديث أم المؤمنين عائشة أنه كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، فلو أن الغلول أو البروء أو الصواعق أصابت الناس أو حدثت الزلزلة فكل إنسان يصلي ويرجع إلى الله عز وجل بالصلاة. وكما تشرع الصلاة هناك أمور أخرى تشرع عند الكسوف والخسوف والآيات. فيشرع للإنسان إذا وقع الكسوف أن يكثر من الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلوا وادعوا، وفي رواية وتصدقوا. وكذلك ولأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فإذا كانت الصدقة تطفئ غضب الرب واختلال هذه الآيات وحدوث هذه الآيات في هذه الصفة من غضب الله على عباده بسبب الذنوب وما يكون من المعاصي، فيشرع أن يتصدق الناس لكي يكون ذلك سببا في رحمة الله به. قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا أي فهلا، فهي بمثابة الحد، أي فهلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالمشروع أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالصدقة ويتقرب إليه. ولذلك نص بعض أهل العلم رحمة الله عليهم على أنه لا حرج إذا نزلت للإنسان مصيبة أو ملمة أو كربة وتصدق، فإن هذا مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا وتصدقوا، وقوله في الصحيح إن الصدقة تطفئ غضب الرب. ولما كانت المصائب من غضب الله على العبد أو من وجود الذنوب من العبد فإنه يشرع أن يطفئ غضب الله عز وجل عليه وسخطه ومقته بالصدقة، وهذا من أفضل ما يرجى. وقد يتصدق على أشعث أغدر ذي قمرين لأقسم على الله لأبره، فيكون سببا في رحمة الله عز وجل به. ولذلك يسرع أن يتصدق عند حصول مثل هذه الكوارث ومثل هذه المصائب، ولا يعتبر هذا من النفاق. فبعض العوام يظن أنه إذا نزل البلاء أنه لا يتقرب بكثرة الصلاة، حتى إن بعضهم ربما يتعجب أو يأخذه العجب إذا رأى بعض الأخيار يكثر من الخير، أو رأى بعض الأشرار إذا نزلت المصيبة رآه يتمثل أو يتقرب أو يغير من حركه، ويقول هذا نفاق وهذا خطأ. بل يشرع للإنسان إذا رأى هذه الآيات أن يظهر الذلة لله سبحانه وتعالى وأن يخشى من عذاب الله عز وجل ومقته، فإنه من قسوة القلوب، نسأل الله السلامة والعافية، أن يبقى الإنسان على غيه وهجوله مع رؤيته للعذاب. وهذا نسأل الله السلامة والعافية من الختم على القلوب، نعوذ بالله أن يختم على قلوبنا. فلذلك يشرع للإنسان أن يبادر بالتوبة. ولذلك لما أراد الله عز وجل أن يعذب قرية يونس ورأوا آثار العذاب وعلامة العذاب وقد أنظرهم عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا دلائل العذاب فزعوا إلى الله عز وجل، وخرج الرجال والنساء والأطفال وخرجت معهم بهائمهم وتضرعوا إلى الله وبكوا حتى رفع الله عنهم العذاب، وكانت القرية التي استثناء الله عز وجل. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، فإنهم لما أظهروا لله عز وجل الذلة والخوف والفاقة وخرجوا رجالا ونساء صغارا وكبارا وهم يبكون ويتضرعون رحمهم الله عز وجل ونظر إليهم فلطف بهم وحلم بهم. فلذلك الإنسان إذا أظهر لله عز وجل الذلة والفاقة واسترحم الله فإن الله يرحمه. فالمشروع في مثل هذه الآيات التي ذكر المصنف مثل أن تقع الصواعق أو تكون هناك رعود تزعج وتقلق ويكون فيها شيء الإعلام وتنبيه الناس, فإنه يشرع أن يتوضع الإنسان ويصلي, لما ثبت في الصحيح عن عليه السلام أنه كان إذا حدب هو أمر فجع إلى الصلاة, وهذا أمر من الأمور. وكذلك في الزلازل, فإنه يشرع أن يتوضع الإنسان ويصلي, أن يسترحم الله عز وجل, أو على الأقل حتى إذا أراد الله أن يهلك العامة يأتيه العذاب وهو تائب من الله عز وجل قبل أن تنزل به نقمته. ولذلك يشرع للإنسان أن يستكثر من خصال الخير, وظاهر السنة تنويع. وبعض العلماء يقول يتبع بين هذا, يصلي ويتصدق ويدعو. وقال بعض العلماء إن هذا يختلف باختلاف الناس, فمنهم من يكون فقيرا ليس عنده مال, ففضله في الدعاء, لأن الفقير أرجى للإجابة, لقوله عليه السلام رب أشعث أغبر ذي الضمرين, لأن الفقير لا تكون منه مظالم في الغالب, وهو أقل كبرا وأقل إلى رحمة الله عز وجل به, بخلاف الأغنياء. قالوا فالأغنياء ينبغي عليهم أن يستكثروا من الصدقات, لأن أكثر غضب الله عليهم كان بسبب ظلمه في أموالهم, فيشرع للأغنياء أن يتصدقوا, وللفقراء أن يستكثروا من الدعاء, وللناس عامة أن يصلوا. هذا اختيار بعض العلماء, كان الصحيح أن الأمر يبقى بالتمنيع للجميع, فمن شاء أن يتصدق ولو كان فقيرا فإنه خير وبر, ومن شاء أن يدعو ولو كان فقيرا أو غنيا فإنه خير وبر. نعم.
وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز.
هذا اختيار بعض العلماء, فمنهم من يقول الاختلاف اختلاف تنوع, فإن شئت صليت ركعتين بأربع ركوعات, وإن شئت بثلاث ركوعات في كل ركعة, بمعنى أن تكون ست, وإن شئت بأربع, وإن شئت بخمس, فلا حرج عليك في هذا. وبناء على هذا يرونه اختلاف تنوع لاختلاف الرأي, واختار المصنف رحمه الله هذا القول, لأن الروايات كلها وردت, والصحيح أن الرواية الصحيحة أن يركع ركوعين في كل ركعة, فيكون المجموع أربع ركوعات في ركعتين. وأما رواية الثلاث وهي في صحيح مسلم, ففيها أيضا كلام للعلماء رحمة الله عليهم, وكذلك رواية الخمس والست ناخرت من كلام عند أهل العلم رحمهم الله. نعم. أسابقنا الله فضيلة الشيخ وجزاكم خيرا جزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل, إذا انتهت الصلاة ولم ينجي الكسوف فماذا يفعل؟ هل يبقى في مصلاه ويذكر الله أن يصلي مرة أخرى؟ أسابقنا الله. بسم الله, الحمد لله, الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, فالذي يشرع أن يصلي صلاة واحدة لأنه هو عدي عليه الصلاة والسلام, وأما إذا لم ينجلي فإنه يستكثر من الاستغفار, ولا حرج أن يصلي الصلوات العامة التي هي النحل المطلق تقربا إلى الله عز وجل, والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ, بقول النبي صلى الله عليه وسلم, صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم, هل الدعاء يكون في أثناء الصلاة أم خارج الصلاة؟ وأين يكون مكانه في الصلاة إذا كان في أثنائها؟ أصابكم الله.
يشرع الدعاء داخل الصلاة وخارج الصلاة, أما داخل الصلاة فإنه أولى وأحرى, وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا, وقال في السجود فليكثر من الدعاء فقمم أن يستجاب له, أي حري أن يستجاب للعبد وهو ساجد. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الشفاعة سجد بين يدي الله عز وجل, سجد تحت العرش, ويفتح الله عليه بمحامد قال يلهمنيها, أي ساعة إذ قال ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فالسجود من أعظم المقامات وأشرفها, فيحرص على الدعاء والاستغفار والاستحام وسؤال الله عز وجل العفو في مثل هذا المقام, أعني في سجوده, فهذا هو أفضل مواضع الدعاء. وكذلك أيضا في تشهده إذا لم تنجلي فإنه يستكثر من الدعاء وسؤال الله عز وجل الرحمة واللطف, والله عز وجل أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ, هل يصلي الكسوف في أوقات النهي؟ أسابقكم.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمة الله عليه, فعلى القول بأنه يشرع في ذوات الأسباب فإنه يشرع بعد صلاة الصبح والعصر, فإنه يشرع حينئذ أن تصلى, وأما على القول بالمنع من ذلك فإنه لا يشرع فعلها. وقد تقدمت هذه المسألة وبينا كلام العلماء وضوابط صلاة الأسباب في مباحث أوقات النهي من كتابنا هذا, والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ, كيف نوفق بين كون الكسوف من آيات الله من آيات التكوير وبين ما تقرر عند أهل الفلك من كونه يقع عند وجود القمر بين الشمس والأرض أي بالحساب وعلم المنازل سابقا؟ لا يمنع إذا كان هذا الأمر يوافق هذا الزمان الذي فيه فساد، فكونه يقع في زمان ما نقول هذا الزمان الذي وقع فيه الكسوف اتفق وقع فيه فساد الناس وبعدهم عن الله عز وجل، فعلمهم بمواقيته لا يمنع أن يكون موافقا لما عليه الناس من البعد عن الله عز وجل وصيامه والتمرد على أوامره، ولذلك لا يعتبر علمهم رافعا لكونه آية من آيات الله عز وجل. والله تعالى مثلا الآن لو أن إنسانا قال له الأطباء إنه سيكون منه مرض معين، إنه إذا استمر بهذه الحالة سيكون منه مرض معين يترتب على تساهله في علاج هذا البلاء الذي نزل به، وهذا المرض سينتهي به إلى الموت، وهذا الرجل مسرف بعيد عن الله عز وجل في عصيان وتمرد، فلا يمكن أن تقول لو مات بهذا المرض تقول مات بهذا المرض عقوبة من الله عز وجل، إذا كان هذا المرض مما يكون من جنس العقوبات تقول عقوبة من الله عز وجل، ووافق أن الأطباء يعلمونه بأسبابه وأمراته، فكونهم يعلمون الشيء بأسبابه وأمراته لا يمنع أن يكون آية من آيات الله عز وجل، وسبحان من ألهمهم وعلمهم وما كانوا ليعلمون. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، لو علم الكسوف في ناحية من الكرة الأرضية هل تسن الصلاة للكل أو لكل من على الأرض أم هي فقط لمن يرى ذلك؟ أسابكم.
الكسوف لا يشرع إلا لمن رأى، لقول عليه الصلاة فإذا رأيتم ذلك، ولذلك لا يشرع أن يصلى صلاة الكسوف في المواضع التي لا يرى فيها الكسوف، والسبب في هذا أن القمر إذا كان بين الأرض وبين الشمس فإنه ينكسف في مواضع، ضوء الشمس تنكسف في مواضع دون مواضع، لأن القمر لا يصل في جرمه إلى جرم السماء جرم الشمس، ولذلك لا تنكسف عن جميع الأرض لوجود الفرق بين حجم القمر وحجم الشمس، قرر هذا شيخ الإسلام رحمه الله عليه والإمام القيم، وقرر أيضا علماء الفلك والباحثين في الفلك، فعلى هذا يكون الكسوف في بعض المواضع دون بعضها، فإذا كان الموضع الذي فيه المكلف فيه كسوف صلى، وأما إذا كان في موضع ليس فيه كسوف فلا يشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك، فجعل الحكم معلقا على الرؤية، فالمواضع التي لا يرى فيها كسوف لا تشرع فيها صلاة الكسوف. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، الصلاة في وقت الزلازل والصواعق هل تشرع جماعة؟ وإذا كان كذلك هل ماذا لها؟
ذكرنا أن هذه الآيات لا يشرع لها أن يصلى جماعة كما يصلى لصلاة الخسوف والكسوف لعدم ثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ومن أقوى الأدلة على أن الآيات لا يشرع فيها صلاة كصلاة الكسوف والكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في زمانه الرياح ووقعت في زمانه ما وقع من هذه الآيات، ومع ذلك لم يصلي عليه الصلاة والسلام، فدل على اختصاص الأمر بالكسوف والكسوف، ولذلك قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر فالسياق والسباق يقتضي التخصيص بخسوف القمر وكسوف الشمس دون غيرها من الآيات الأخرى، فيشرع أن يسأل الله عز وجل ويدعو ويتصدق ويستغفر. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، الإمام الذي لم يحفظ القرآن هل له أن يقرأ من المصحف نظرا؟ أسابكم الله.
الإمام الذي لا يحفظ القرآن يشرع له أن يصلي بالناس وهو ممسك بالقرآن في صلاة الكسوف والكسوف، لأنها تحتاج إلى طول قراءة، والصلاة تعتبر من السنن، وهذه الصلاة لا تعتبر من الفرائض كالصلوات المكتوبة، وإذا لم تكن من الفرائض فإنه يجوز أن يحمل القرآن ويقرأ، فقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر مولاها ذكوان أن يأخذ المصحف ويقرأ بها في القيام، فدل على مشروعية حمل المصاحف في الصلاة النافلة خاصة إذا كان الإنسان لا يحفظه، وعلى هذا فلا حرج في صلاة الكسوف والكسوف أن يصلي وهو ممسك بالقرآن، لكن إن وجد من هو حافظ للقرآن قدمه وهو أولى منه، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. والله تعالى أعلم.
أسابكم الله فضيلة الشيخ، في قول الراوي كان يسمعنا الآية أحيانا وذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية، هل هذا خاص بالإمام أن يجوز للمأمومين أيضا؟ أسابكم الله.
هذه السنة من فعلها يتأول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، وإن كان الأقوى أنه خاص به عليه الصلاة والسلام
لنكتة نبه عليها بعض العلماء، يقولون إنه في صلاة الظهر أطال، والطول قد يشعر عند المأمومين شيء من السهو، أن الإمام ربما سهى، فإذا كان يسمع الآيات في أضعاف وقوفه فإن هذا ينسي عنه تهمة السهو، ولذلك تكون سنة تشريعية لمن وراءه أو لمن هو غيره من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. قال بعض العلماء تختص به بالإمام، وأما غيره فلا يشمل ذلك، لأن غيره إذا جهر آذى من بجواره، ولذلك لا يشرع له أن يجهر حتى لا يؤذي من بجواره ويشوش عليه في القراءة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ولذلك قالوا كونه يصيب السنة بالجهر مع أنها سنة محتملة ويؤذي غيره برفع الصوت فإن الأولى أن يتركه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز حلق أو إزالة الشعر الموجود في وجه المرأة إن بأنه يوجد في مكان الشوارب واللحية؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز للمرأة أن تزيل شعر شاربها وكذلك ما نبت على مكان اللحية، وذلك لمكان الشبه التشبه بالرجال وعظيم الضرر في ذلك، ونص الأئمة رحمهم الله على مشروعية ذلك وجوازه، وأنه مستثنى من النمص المنهي عنه، فالنمص يختص بالوجه ولكنه لا يشمل لحية المرأة وكذلك شاربها، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، امرأة نظرت الاعتكاف لمدة أسبوع ولا تدري هل تعتكف في المسجد أم في البيت بحكم أن مصلاها في بيتها؟ أسابقكم الله.
إذا نظرت المرأة الاعتكاف وحددت المكان الذي تعتكف فيه فإنها تعتكف في المكان الذي حددته، لأنه نذر واجب مخصوص بالمكان، لا تبرأ الذمة إلا بفعله وإيقاعه في المكان المخصص، ويستثنى من ذلك أن تنتقل من الأدنى إلى الأعلى، كأن تنوي الاعتكاف في المسجد الأقصى فيجوز لها أن تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجزيها، وكذلك لو نوت الاعتكاف في أحد المسجدين ما عدا المسجد الحرام أو في غير المسجد الحرام من المساجد الأخرى فإنه يجزيها أن تعتكف في المسجد الحرام، لأنها تحصل فضيلة ذلك المسجد وغيره من المساجد، وظاهر السنة دال على ذلك، فإنه لما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى أمره أن يعتكف في مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ولا يجزيها أن تعتكف في بيتها إذا نوت مسجدا غير بيتها، فإنه يلزمها أن تخرج إلى ذلك المسجد وتعتكف فيه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز لكبير السن أن يزيل ما تدل من حاجبين إذا كان يؤذي عينيه؟ أسابقكم الله.
الشعر الذي يتساقط على العين له حالتان، الحالة الأولى أن يؤذي صاحبه، وتكون الأذية على صور منها أن يجرح العين، إذا تدلى على العين حتى جرح حدقتها فإنه يشرع وجها واحدا أن يقص الأطراف المتدلية ويزيلها، وكذلك الحال لو تدلى حتى حجب عنه الرؤية، قال بعض العلماء يرخص له إذا سقط حاجباه حتى منعاه الرؤية كالشيخ الهرم الذي يحتاج إلى انكشاف بصره ورؤيته، فإنه حينئذ يجوز له أن يزيل بقدر حاجته، هذا مما استثناه الأئمة رحمة الله عليهم في مسألة إزالة شعر الحاجب والتخفيف منه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا أدركت ركعة الأولى مع الإمام هل أكون قد أدركت تكبيرة الإحرام؟ أسابقكم الله.
حديث الفضل في تكبيرة الإحرام، وصلى 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء رحمة الله عليه، ويشترط في هذا الحديث أن يدرك تكبيرة الإحرام مع إمامه، يعني إذا كان في حي يكون بمسجد الحي، أو مع إمامه الذي صلى معه جماعة كأن يكون في سفر فالعبرة بجماعة من سافر معه، وعلى هذا ما هو الضابط في إدراك تكبيرة الإحرام؟ الصحيح أن العبرة فيها بأن يدركه قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة، فإذا كبر الإمام
وأدركت التكبيرة قبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة فأنت مدرك لفضل هذه التكبيرة. ولكن يرد الإشكال إذا كانت الصلاة سرية كالصلاة الظهر والعصر كيف يحكم الإنسان بكونه مدركا؟ قالوا يقدر الزمان، فإن قدر زمانا في مثله يقرأ بدعاء الاستفتاح فإنه حينئذ إذا وقع تكبيره في ذلك الزمان أدرك، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا طلق الزوج زوجته فهل يجوز لوالده أن يقابلها؟ أي هل المحرمية التي ذكرت في الآية مؤبدة أم مؤقتة؟ أثابكم الله.
والد الزوج تعتبر زوجة ابنه محرما له إلى الأبد، فبمجرد ما يعقد الابن على امرأة بمجرد عقده عليها فإنها تعتبر محرما لأبيه إلى الأبد، سواء دخل بها أو لم يدخل بها، كان يكون توفي ولم يدخل بها أو طلقها ولم يدخل بها، فلا تزال المحرمية باقية إلى الأبد، لأن الله عز وجل يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، والمرأة تحل للابن بالعقد لا بالدخول، فإن الدخول صفة حل، أما بالنسبة أو تحقيق للحل، أما بالنسبة للحل فإنه يكون بمجرد العقد. ولذلك قال العلماء كل امرأة عقد عليها الابن فإنها محرمة على أبيه إلى الأبد، لأنها محرمية مؤبدة، وهذا بإجماع العلماء، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ينتظر المأموم الإمام حتى ينتهي من التسليمة الثانية ثم يبدأ هو بالتسليمة الأولى، أو يبدأ بالتسليمة الأولى بعد انتهاء الإمام من التسليمة الأولى؟ أصابكم الله.
وجهان للعلماء رحمهم الله، فمنهم من يقول إذا سلم الإمام تسليمتين فإن كلتا التسليمتين يعتبر واجبا، ومنهم من يقول الواجبة الأولى والثانية السنة، وعلى هذا القول الثاني وهو أقوى القولين يجوز للإنسان أن يقوم لإكمال الصلاة بمجرد تسليم الإمام التسليمة الأولى، ويجوز للإنسان أيضا أن يبتدئ بالتسليمة الأولى قبل ابتداء الإمام بالتسليمة الثانية، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك.